فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارك نا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في الحلقات 12 الماضية تابعنا وإياكم نبذة عن حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك عن الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. اعتصام السيدة هاجر والدة الإمام مع ولديها الكبيرين في دار الحكومة أثمر عن أوامر أصدرها رئيس الوزراء آنذاك عين الدولة للقبض على قتلة السيد مصطفى، وخلال مواجهات مع الجنات قتل رضا قلي سلطان، وألقي القبض على أخيه جعفر قلي الذي كان قد أردى السيد برصاصة من بندقيته، وأرسل مخفورا إلى طهران على أن ينظر في قضيته بعد شهري محرم الحرام وصفر. حين ذاك أرسل محمد علي ميرزا ولي عهد الملك القاجري مظفر الدين شاه على ولدي السيد مصطفى مرتضى ونور الدين في أمر يتعلق بقضية والدهما المقتول، وذهبت هاجر مع أحد مقربي العائلة إلى البلاط الملكي برفقة ابنيها الكبيرين، وقد أبقت ابنها الأصغر السيد روح الله في خمين لكونه لم يتجاوز عمره آنذاك العام الواحد. وإليكم تتمة الأحداث.
أنت قد وصلت ومعك ولدا المرحوم. جلالة محمد علي ميرزا طلب مني أحضرهما إلى بلاطه.
ماذا حصل؟ وماذا يريد منهما ولي العهد؟
معالي رئيس الوزراء كان قد أوصى قبل سفره بمتابعة قضيتكم، وقد طالت فترة بقائكم في طهران وعانيتم صعوبات كثيرة.
طيب الجاني، تم القبض عليه، فما الذي يمنع من إنزال العقوبة عليه؟ زوجة السيد مصطفى وأولاده يطلبون القصاص.
ميرزا.
نعم.
أنت لا تعرف الإجراءات هنا جيدا، الأمر ليس بهذه السهولة، كما أنكم تطالبون بالقصاص، وهناك في خمين وسلطان آباد وحتى في طهران من يريد منع تنفيذه. أنتم يجب أن تدركوا هذا الأمر أكثر مني.
ومن هم أقرب منا للمرحوم السيد مصطفى؟ فليتحدث إلينا المتعرضون على محاسبة الجاني والقصاص منه.
أختاه، كان البعض يخطط لهجوم على سجن طهران الكبير لتمكين جعفر قلي من الفرار. كبار المسؤولين في البلاط عرفوا بالأمر ونقلوا السجين إلى مكان آخر. أمير بهادر وزير البلاط أحد المعترضين على القصاص من الجاني.
وهل لأمير بهادر قرابة تربطه بجعفر قلي؟
ليس له قرابة، ولكنه يعتقد أنه يجب العفو عما سلف، ولا ينبغي غسل الدم بالدم.
لو كان جعفر قلي قد قتل ابن أمير بهادر، هل كان سيقول نفس الكلام حينئذ؟ كيف يحق لأمير بهادر أن يحكم على الآخرين ويقضي بهذه الطريقة؟
يمكنك يا ميرزا أن تسأل الوزير أمير بهادر عن مبرراته، ولكن ما يعنينا الآن هو أن ولي العهد محمد علي ميرزا قد طلب أن يلتقي السيد مرتضى والسيد نور الدين، ويبدو أنه يفكر بإصدار قرار يخص قضية السيد مصطفى.
الولدان ما زالا طفلين، فماذا يريد ولي العهد منهما؟ ما الحكمة في اللقاء بهما وحدهما دون عائلتهما؟
أنا الوصية حاليا على الأولاد، وعمتهم أيضا موجودة في طهران، وكذلك عمي الكبير الشيخ فضل الله هو الآخر موجود هنا، فلماذا يريد ولي العهد التحدث مع الولدين فقط؟
أنا لا علم لي، أنا مجرد مبعوث. محمد علي ميرزا هو الذي أمر بذلك، وعلى سيد مرتضى وسيد نور الدين الذهاب وحدهما ليتحدث جلالته إليهما.
ما الذي حصل؟ هناك تحركات غير طبيعية هنا في البلاط.
أظن أن الأمر مرتبط بقضيتنا، يبدو أن حدثا ما على وشك الوقوع.
ماذا يريد أن يحصل؟ لا أدري.
ميرزا، اذهب واسأل أحد المطلعين هنا لعله يخبرك بما يجري.
هذا هو المسؤول الحكومي الذي تحدث إلينا وأخذ الولدين معه إلى حضرة ولي العهد. ما الذي يحصل هنا؟ أين هم الآن السيد مرتضى والسيد نور الدين؟
ألم تطلب يا ميرزا القصاص من الجاني؟
نعم، ولكن ما الذي يحصل بالتحديد؟
وهل قرروا القصاص من جعفر قلي؟
نعم، هكذا يبدو. وولي العهد طلب إحضار ولدي المقتول، والآن تم إحضار الجاني إلى البلاط.
ولماذا لم يستدعونا نحن؟
أنا غير مطلع على تفاصيل الأمر، ولكني أعرف أنه عندما يتم إحضار الجاني وذوي المقتول هنا، فهذا يعني أنهم يريدون الاختصاص من الجاني.
ولماذا لم يستدعي ولي العهد زوجة المقتول أو أخت السيد مصطفى؟ ماذا يمكن أن يقرره ولدان بعمر 8 أعوام أو 6؟
ليس من المقرر يا ميرزا أن يقتصوا من الجاني في البلاط، بل هناك إجراءات ممهدة عليهم اتخاذها قبل ذلك.
ولماذا جعلتم الولدين يواجهان جعفر قلي؟ فالولدان قد يصاب بالهلع عند رؤية الملعون أمامهما.
ماذا تقول يا ميرزا؟ جعفر قلي ليس الآن على الهيئة التي رأيتها سابقا. جعفر قلي انهار تماما وهو يذرف الدموع وينفي عن نفسه أي علاقة له بقتل السيد مصطفى، ويقول إنهم لفقوا عليه هذه التهمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون، فليخسأ. هو قتل السيد أمام عيني وأطلق على صدره رصاصتين. أنا كنت هناك وحدث ذلك حينما اشتبكت بالأيدي مع أخيه رضا قلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
Thank you.
يا سيدة هاجر، نعود غدا إلى خمين بعد غيابك عن المنزل لعدة أشهر.
إذن أنتم عازمون على العودة؟ كنت قد اعتدت على رفقتكم خلال هذه الفترة.
نعم يا جارتنا، هناك قافلة متوجهة غدا إلى خمين وسلطانباد، يجب أن نكون معها.
جزاك الله خير الجزاء، فإنك لم تتركني وحدي في الغربة، وشاء الله أن نستأجر منزلا بجوارك. فمنذ مقتل السيد مصطفى هذه هي أول ليلة يمكنني فيها النوم براحة واطمئنان.
جئت إلى طهران بعزيمة راسخة وبقيت تكافحين هنا حتى اقتصوا لزوجك من قاتله.
لم أدع دم زوجي يذهب هدرا، والحمد لله قاتله نال جزاءه.
جاءوا بجعفر قولي إلى ساحة الإعدام في بهرستان وهو مقيد بالسلاسل، واليوم نشرت صحيفة الأدب مقالا بقلم مجد الإسلام الكرماني حول شهادة السيد مصطفى والقصاص من قاتله.
في الأقل يوجد في طهران من يتفوه بالحق.
الحق والإنصاف، علماء الدين في طهران لم يقصروا إطلاقا، فإمام جمعة طهران وسائر العلماء كظهير الإسلام ونجم الواعظين تحدثوا عن دم السيد مصطفى المراقي ظلما، مطالبين بالقصاص من قاتله.
في الأيام الأولى من قدوم إلى طهران ذهب السيد محمد كمرئي ونجم الواعظين والشيخ فضل الله رجائي بمعية ولدي إلى مقر رئيس الوزراء عين الدولة، وعين الدولة اهتم بقضيتنا لأن السادة علماء الدين أبدوا اهتمامهم البالغ بقضية السيد مصطفى.
لقد تحملت مشقة وصعابا كثيرة في طهران يا سيدة هاجر.
كنت مضطرة للبقاء طيلة هذه الفترة في طهران، ولم أكن قادرة على العودة إلى خمين قبل أن أرى قاتل السيد مصطفى ووالد أبنائي قد نال جزاءه.
وأخيرا أثمرت جهود السيدة هاجر والدة الإمام واعتصامها في دار الحكومة عن إنزال حكم القصاص بحق جعفر قلي قاتل السيد مصطفى والد الإمام. وبعد بقائها في طهران لعدة أشهر قررت السيدة هاجر العودة إلى خمين برفقة ولديها ومن التحق بها من خمين، وفي مقدمتهم عمة الإمام السيدة صاحبة. وبعد استشهاد السيد مصطفى ستعود مسؤولية رعاية منزل العائلة والأراضي الزراعية مرة أخرى للسيدة صاحبة، حتى يبلغ أبناء السيد مصطفى سنا يمكنهم فيها تولي هذه المسؤولية.
Thank you. يا الله يا الله.
تفضل يا ميرزا، أهلا بك.
السلام عليك يا سيدة صاحبة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منذ عودتي من طهران وأنا مشغول بترتيب الأمور المتعلقة بالمنزل والأراضي الزراعية.
بوركت يا ميرزا.
لدي خبر آخر أيضا، وهو أن الحكومة صادرت أموال الجنات رضا قلي وجعفر قلي.
ولماذا مصادرة الأموال؟
عندما تقع جريمة كبرى فالحكومة تضع يدها على أموال وممتلكات وحتى أراضي الجناة، وتمنع ورثة الجناة من التصرف بهذه الأموال بشكل مؤقت أو دائم.
ما دخل الحكومة بأراضي وأموال جعفر قلي؟
من المحتمل أنهم سيقررون منح أموال الجناة إلى ورثة المقتول.
ما هذا الإجراء؟ نحن فقط أردنا قصاص الجناة لقتلهم السيد ظلما، ولم نطلب منهم شيئا آخر.
كنت شاهدا عندما أخبر السيد محمد كما رأي السلطات قائلا إن مصادرة أموال الجناة لصالح ذوي المقتول لم يكن ضروريا.
نحن ليس لدينا أي أطمع في أموال الجناة يا ميرزا.
نعم،
أردنا القصاص منهم وقد حصل.
الحق مع السيدة صاحبة، أكدوا لهم أننا لا نريد شيئا من أموال جعفر قلي ولا رضا قلي، وليمنحوا الأموال إلى ورثتهما. أما ما يتعلق بأراضي السيد مصطفى فالسيدة صاحبة هي التي تقوم برعايتها كما كانت تفعل قبل عودة السيد مصطفى من العراق إلى خمين، وأنا سأكون إلى جانبها، وسرعان ما سيكبر الأولاد ليهتموا بأنفسهم بالمنزل والممتلكات.
يا سيدة صاحبة قري عينا، فقد عاد السيد مرتضى والسيد نور الدين من إصفهان.
بوركت يا ميرزا بوركت. عندما أرى أولاد المرحوم أخي مصطفى كأني أراه هو أمامي، وسروري هو أن أرى أولاد السيد مصطفى يكبرون ويصبحوا راشدين.
لماذا تبتسمين وأنت تقرأين هذه الورقة التي بيدك؟
اليوم طلبت من السيد مرتضى والسيد روح الله تكاليفا بشأن حسن الخط والكتابة فأعطوني هذه الورقة.
خط السيد مرتضى ينبغي أن يكون أفضل من خط السيد روح الله لأنه هو الذي يعلم أخيه الصغير، أليس كذلك؟
تعال وانظر يا ميرزا، تعال. هل يمكنك أن تميز بين خط الأخ الأكبر والأصغر في هذه الورقة؟
إن الخط عائد لشخص واحد، فأي منهما هو الذي كتب هذه الجمل والعبارات؟
قالوا إنهما كتبا معا في صفحة واحدة.
كأن الكتابة في الصفحة خطها شخص واحد.
هذه هي لعبة الأخوين معي اليوم، يريدان أن يحيراني.
السيد روح الله يبدو جديا للغاية في تعلم كل شيء من أخويه.
السيد روح الله لا يتعلم فقط الخط والكتابة الجميلة لدى السيد مرتضى، إنما يتعلم أيضا المنطق والأدب العربي عنده. حان الوقت ليذهب إلى سلطان أباد ليتلقى دروسا من أساتذة آخرين.
صحيح ما تقولينه، لكن السيدة والدتهم لا ترغب في أن يبتعد السيد روح الله عن خمين كأخويه. أنت تحدثي إلى والدتهم قبل أن تتحدثي إلى السيد روح الله.
القضية الآن يا ميرزا ليست إرضاء السيدة هاجر، فليس من المصلحة أساسا أن يبتعد أي من الأولاد عن المنزل. الجميع الآن يعانون بطريقة أو أخرى من ويلات الحرب العالمية والتواجد الأجنبي في البلاد.
لا إله إلا الله.
لا تصلنا أخبار جيدة من معظم المناطق والولايات، حتى خمين. حتى نعم. خمين معرضة للوباء، وعلينا مراقبة الأوضاع.
يا الله يا الله
يا ميرزا.
نعم.
عليك أنت مراقبة ما يدخل إلى المنزل والمخازن، وإلى اهتمام أكبر بقوت العائلة والرعية وطعامهم.
يا سيدة صاحبة، لله الحمد، الجميع بخير وبصحة وعافية.
الحمد لله.
السيد روح الله يقضي معظم وقته في ركوب الخيل والتدرب على الرماية. نشاط وحيوية الأولاد يجب أن يقللا من دواعي قلقك يا سيدتي.
مهما يكن يا ميرزا، الاحتياط واجب.
نعم نعم.
الجميع بمن فيهم أنا علينا المراقبة أكثر.
صحيح.
هذا المرض إذا تفشى في المنطقة فلن يكون من السهل التخلص منه حينئذ.
يا سيدة صاحبة.
نعم.
بالأمس هجمت أفواج قوزاق الجيش الروسي على المدينة والقرى، ونهبوا الممتلكات وقوت القرويين حتى لم يبق لبن يكفي للأطفال والرطة.
خذوا بعض اللبن إلى العوائل التي لها رطة. يجب أن لا ننسى الأهالي في هذه المحنة والمصيبة، خاصة وأن الألبان الرائبة تفيد أيضا لمعالجة الوباء.
جزاكم الله خيرا، سنفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السيد روح الله.
نعم يا
الطبيب
أخي العزيز.
خرج توا من عند عمتنا السيدة صاحبة.
نعم سيد مرتضى، سمعت صوت العربة وهي تبتعد.
لا أعتقد أن عمتنا ستصمد حتى الصباح. صحيح أن الطبيب لم يقل شيئا، ولكن سلوكه وتصرفاته توحي بالكثير حول الوضع الصحي للسيدة صاحبة.
اللهم شافيها.
لا لا.
والدتنا أيضا ليست في صحة جيدة يا أخي، رغم أنها لا تظهر ذلك.
الطبيب قال إن على الوالدة أن تخلد إلى الراحة، ولا ينبغي أن يكون أحد بقربها. نساء المنزل يبذلن ما بوسعهن في رعاية العمة والوالدة.
الحمد لله.
ندعو الله أن يحفظ الجميع، فمقاومة الوباء ليس سهلا إطلاقا.
أجل.
وعلينا الصبر والتحمل والانتظار يا أخي.
يا الله يا الله.
عادت عائلة السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خمين بعد أن نفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق جعفر قلي. وبعد أكثر من 10 سنوات شهدت معظم مناطق إيران كما البلدان الأخرى تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الأجنبية، كما عانت بعض مناطق إيران بما فيها خمين وأطرافها من تفشي الوباء. وكانت عمة الإمام السيدة صاحبة ووالدته وآخرون من ضحاياه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 312 تحليل للإمام الصادق سلام الله عليه عن سبب التكبر الذي نراه في الناس، هذه الغطرسة اللي نراها في بعض الأشخاص، اللي نراها في بعض المسؤولين، نراها في بعض الدول المسيطرة على العالم، هذه الغطرسة التي نراها في اليهود، ما هو سببها؟ سبب هذا التكبر والتجبر والغطرسة على عباد الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما من أحد يتيه إلا من ذلة يجدها في نفسه، ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. هذه كلها مركبات نقص. أخيرا الآن بعد 14 قرنا من نزول الإسلام اكتشفوا بعلم النفس، واكتشفوا قاعدة مركب النقص، أنه بعض تصرفات الناس تنتج عن شعورهم بالنقص. لأن الإمام الصادق سلام الله عليه بينها من الأول، النبي والوحي، ومن تعلم هذا الوحي والقرآن من أهل البيت عليهم السلام خاصة وعلموه للناس، هؤلاء يعرفون تحليل الأمور، أن كل التجبر والتكبر مركبات نقص. إنسان يشعر بنقصه يريد يجبر نقصه بتكبره وبتجبره. لاحظوا، ما من أحد يتيه إلا لذلة يجدها في نفسه. ذلة ربما ما تكون ذلة، أمر طبيعي، بس هو يشوف نقص. مثلا هو فقير ما عنده مال، هذه تصورها ذلة. هذه الذلة عدم وجود المال عنده، لا يملك مالا، ردة فعلها يتكبر على الأغنياء، أعطيك السرهم، هذه لا هي ذلة، لكن هو رآها ذلة. إذن تصرف مركب نقص. وهكذا يعني حالات النقص، حالات الذلة التي توجد في الأشخاص لا يجب أن تكون واقعية، ربما تكون خيالية. وهكذا عند الشعوب، شعوب أنهم هؤلاء في تاريخهم مثلا محكومين، ليش كل عمرهم محكومين؟ اليهود مستعمرين لازم يصيروا حاكمين، ردة فعل محكومين، هناك قانون. إذن عندنا في المجال الشخصي الإنسان عندما ينفر يتكبر، هذا ردة فعل لحالة يراها ذلة، قد تكون ذلة حقيقية وقد تكون ذلة بتخيله وبتصوره هو. ما من رجل تكبر أو تجبر، ما الفرق بين التكبر والتجبر؟ تكبر قد يكون معاه عمل بظلم الآخرين وقد لا يكون، هو متغطرس، غطرس بنفسه، ينفش نفسه كالطاووس وبيضر الآخرين ويدعي ادعاءات كبيرة، هذا تكبر. إذا صار فيه ظلم للآخرين صار تجبر، صار تكبر وتجبر. لماذا يتجبر ويظلم الناس؟ لأنه لذلة يجدها في نفسه، عند مركب نقص، وهذا يريد يجبر نقصه بهذا العمل. إذن كل أنواع التكبر والتجبر والظلم لعباد الله ناتج عن مركبات نقص. وحينئذ الشخص الذي تختاره إلى مسؤولية، إلى إدارة، أول ما تفكر أنه هو عنده مركبات نقص أم لا، مسألة كبيرة ومهمة وصعب اختيار الناس، لكن من خلال امتحانهم وتجربتهم تعرف أنه هو من نوع المتواضع أو من نوع المتكبر. عندنا حديث لطيف عن الإمام الصادق عليه السلام عن نتيجة يعني كيف يجازي الله عز وجل المتكبر والمتواضع. يقول: ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها. ذهن البشري في عليه إدارة، هيمنة إلهية، نفس الروح، التصرفات، مجموعة الأمور في هيمنة إلهية، برغي واحد يتحرك في ذهن الإنسان تغير كل رؤيته. إذن ليس عجيبا أنه هناك حالة تحكم إلهي بحسب العمل في حالة شخصية الإنسان. ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها. الحكمة مثل اللجام، فإذا تكبر، إذا تكبر قال له اتضع وضعك الله، يقول اتضح، فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس. المتكبر يقول الملك، يقول لا انزل، فيصير في عين الناس صغير ويبقى في عين نفسه كبير، معناه يظل عايش وحده والناس يذمونه ما يرون له قيمة. إذا تواضع العبد، تواضع، يقول الله عز وجل، يقول له هذا الملك انت عش نعشك الله، انت عش يعني في الناس، نظرة الناس إلى تكبر، يكون هو عند نفسه من أقل الناس، أصغر الناس، لكن عند الناس يرونه عظيما. إذن المتواضع لما يرى نفسه شيء، الله يكبر في أعين الناس، وتكبير في أعين الناس ما يزيد إلا خشوعا. إذن التكبر يوجب صغارك في أعين الناس، فانتبه. إذا تريد فقط للدنيا انتبه، والتواضع يعطيك مكانة في قلوب الناس، إذا تريد فقط الدنيا تواضع. أما إذا أردت الله فالتكبر ابتعد عنه، لأن الله نهاك عنه، والتواضع تواضع لأن الله يحب التواضع سبحانه وتعالى. عندنا حديث أيضا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول علي بن سويد رضوان الله عليه: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات، ليس نوعا واحدا ليخرب العمل. صام، صلى، خدم، عمل، ضحى، جاهد، عرض نفسه لمشاكل، لموت، كل تاريخه، جهاده، أعماله يمكن يخربها. ما هو العجب اللي يخرب العمل؟ يقول الإمام: قال لأنه درجات، منها يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه. الأعمال السيئة اللي عملها، موقف سيء، خطأ في ضرر المؤمنين، إهانة، ظلم، غيره، صور حسن، يصير يحسن عمله، هذا عجب، ويحسب أنه يحسن صنعه. ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على ربه، أن يرجي مني أنا جاي أصلي لا أصوم لا غيره، نعوذ بالله، يمن على ربه وهو كل ما عنده من الله، حوله وقوته ونعمه وجوده من ربه سبحانه وتعالى. إذن العجب درجات اللي تخرب العمل، أنواع من العجب. لذلك عندنا رواية أن اثنين دخلا إلى المسجد، هذا عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: واحد عابد واحد فاسق، دخلوا اثنينهم المسجد، طلعوا من المسجد، العابد طلع فاسق والفاسق طلع صديق. كيف؟ العابد دخل يعبد الله ومن بصلاته على ربه، الفاسق تاب واستغفر. إذن دخل هذا فاسق وهذا عابد، خرج، لما خرج العابد فاسق ملعون والفاسق صديق مقبول عند ربه سبحانه وتعالى. حالة النفسية هي الميزان. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته ويبعدنا عن العجب والتكبر، والحمد لله رب العالمين.
الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض كالسجود على التراب والحجر، والأفضل أن يكون موضع السجود من التربة الحسينية. فقد روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله يخرق الحجب السبع. فالتربة المتعارفة في بيوتنا ومساجدنا مأخوذة من الأرض، فإذا سجدنا عليها كأنما سجدنا على نفس الأرض، ويجوز السجود على الخزف والآجر بعد طبخهما، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة، ويجوز السجود على نبات الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير، لا يجوز الصلاة عليها، والفواكه كالتفاح والبرتقال والموز، ولو لم تصل إلى صلاحيتها للأكل كعدم النضج، مع ذلك لا يصح الصلاة عليها، أو الآن لم تؤكل ولكن إذا طبخت أكلت، مع ذلك لا يجوز السجود عليها. نعم، يجوز السجود على قشورها كقشر اللوز والجوز وقشر البرتقال والتفاح، ويجوز السجود على نواها وورقها كورق شجر البرتقال، ويجوز السجود على التبن والجات والحشيش. سؤال: إذا كان نوع من النبات لم يتعارف أكله ولكن فيه صلاحية الآكل لما فيه من حسن الطعم كقشر البرتقال، البعض يصنعونه نوعا من الحلوى، فيجوز الصلاة على قشر البرتقال ولو إذا البعض أنه يصنعونه نوع من الحلوى. لماذا؟ لأنه لا يعاد ولا يتعارف أنه من المأكول. سؤال: هل يجوز السجود على عقاقير الأعشاب التي تستعمل للتداوي؟ مثل إيش؟ كورد لسان الثور والخوبة، فهل يجوز لنا أن نسجد على ذلك؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لا يعد من المأكول. وكذلك يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة أو عند بعض الناس نادرا، فإذا كان نوع من النبات لا يؤكل إلا عند جماعة قليلة، فهل يجوز لنا أن نسجد على ذلك، على ذلك النبات؟ نعم يجوز. وكذلك إذا كان نوع إنه من النبات يؤكل في حال الضرورة، عادة لا يؤكل ولكن عند المخمصة، فهل يجوز لي أن أسجد على ذلك النبات؟ نعم يجوز، ولو أكل عند الضرورة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين، ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى